ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى بإذن رب العالمين يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة 9 من شهر الله المحرم عام 2023، ومع درس من الدروس المهمة لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمود غريب الشربيني، والحقيقة كان موفقا في اختيار هذا الموضوع: ثمرات الوضوء في الدنيا والآخرة. والعلم كما تعلمون قال الله قال رسوله قال في الصحابة، ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الحبيب وقول فقيه. وعقولنا أوعية لتلقي هذا العلم وليست للحكم على هذه النصوص المباركة. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من الذي منهما أحرز الشرفا؟ فقال العلم: أنا حارست غايته. وقال العقل: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: من بأين الله في كتابه القصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أخلي بينكم وبين شيخنا الحبيب في هذه المحاضرة القيمة ثمرات الوضوء في الدنيا والآخرة لفضيلة الشيخ محمود غريب، أسأل الله أن ينفع به وأن يصلح صدره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فكما سمعنا بأن عنوان هذه المحاضرة ثمرات الوضوء في الدنيا والآخرة. الوضوء، قال البدر العيني في شرح سنن أبي داود: الوضوء اسم للفعل من وضأ، من باب حسن وضاءة، والوضاءة الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. وفي الشرع الوضوء بالضم غسل ومسح في أعضاء مخصوصة، فالغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة. وقال القاضي عياض في شرح مسلم: الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والحسن، لأنه يحسن الإنسان وينظفه بإزالة درنه وشعثه. قال بعضهم: المرار بهذه النظافة النور الذي يكون لصاحبه يوم القيامة، والأول أظهر وهو المعروف به. وقال ابن حجر في الفتح: الوضوء مشتق من الوضاء، وسمي بذلك بأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. والوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا صلاة إلا بوضوء. والوضوء واجب للصلاة، فمن صلى بلا وضوء آثم، أي أخذ ذنبا وعليه وزرا. قال بدر الدين العيني: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء وتراب، أي صلاة كانت، حتى سجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة. وحكى ابن جرير عن الشعبي أن صلاة الجنازة بغير طهارة جائزة، وهذا مذهب باطل، فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر. وقال أيضا في شرحه لحديث أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور.
قوله ولا صلاة أي ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقوله صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة وتشمل سائر الصلوات من الفرض والنفل. والطهور بضم الطاء المراد به الفعل وهو قول الأكثرين وقد قيل يجوز فتحها. وهو بعمومه يتناول الماء والتراب. والاستدلال بهذا الحديث على فرضية الطهارة ظاهر لأنه تعالى إذا لم يقبل الصلاة إلا بالطهارة تكون صحتها موقوفة على وجوب الطهارة، فالموقوف فرض وكذلك المنقوف عليه فيكون تركا والمشروط لا يوجد بدونه. فإذا قلت ما سبب وجوب الطهارة قلت إرادة الصلاة بشرط الحدث، إرادة الصلاة بشرط الحدث لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، لا القيام مطلقا ولا الحدث مطلقا. والغلول والخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل الختمة. وكان وكل من خان في شيء خفية فقد غل. ناخد بالنا من الكلام الطيب ده، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. والحاصل في ذلك أن كل مال يأخذه الرجل من غير حل ثم يتصدق به لم يقبل عنه، وكذلك إن نوى التصدق عن صاحبه ولم تسقط عنه تبعته أبدا، اللهم إلا إذا رضي صاحبه أي استأذن من صاحبه ورضي بذلك وجعله في حل من ذلك. ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه، غلول صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه، وصدقة العبد من مال سيده، وصدقة الوكيل من مال موكله، والمضارب من مال رب المال، والشريك من مال شريكه ونحو ذلك. ويدخل فيه الوصي الذي أوصى إليه الرجل بأن يتصدق ببعض ماله. كثير من الإخوة والأخوات يسأل عن هذا السؤال دائما، أوصى إليه الرجل بأن يتصدق ببعض ماله فأنفقه على نفسه يقول أنا محتاجا، أو أخرجه في غير مصرفه الذي حدده له. ونظار الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق ثم يتصدقون بها، أو يصرفون ريعها في غير ما عينه أصحاب الوقف. وإذا كان عند رجل مال من حرام فمات صاحبه يرده على ورثته، فإن لم يكن له ورثة يتصدق عنه ويرجى له الخلاص يوم القيامة، وكذلك إذا لم يدر صاحبه. ما الحكمة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة وعدم قبول الصلاة بغير طهور والصدقة من غلول؟ الحكمة في جمع عليه الصلاة والسلام بين الصدقة والصلاة في هذا الحديث أن العبادة على نوعين، مالي وبدني، فاختار من أنواع المال الصدقة لكثرة نفعها وعموم خيرها، ومن أنواع البدني الصلاة لكونها تالية للإيمان في الكتاب والسنة ولكونها عماد الدين والفارقة بين الإسلام والكفر ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهارة. أما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة المال، وأما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة البدن من الحدث. فإذا كانت أخي المسلم هذه هي مكانة الوضوء بالنسبة للصلاة التي هي عماد الدين، فقد جعل المولى عز وجل للوضوء فضل عظيم وطوائف جليلة وثمرات يامعة أوحى بها إلى نبيه ومصطفاه فعلمها للأمة الرحمة المهداة. فهيا بنا نقطف بعد هذه الثمار من بستان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثمرة الأولى الوضوء من علامات إسلام المرء، نحو السوية، الوضوء من علامات إسلام المرء. روى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام. كلنا نعلم حديث عمر بن الخطاب وسؤال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. هذه رواية ابن خزيمة زاد فيها بعض هذه الألفاظ: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. جبريل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. والحديث في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وقد صحح هذه الرواية الشيخ الألباني رحمه الله. عدد صلى الله عليه وسلم علامات الإسلام في هذا الحديث، وزاد في هذه الرواية عن رواية الصحيحين الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. ومعلوم أن الوضوء لازم من لوازم الصلاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بإتمام الوضوء لأن يجعله كاملا وافيا، بغسل الأعضاء التي تغسل ومسح الأعضاء التي تمسح، على أن يصل الماء الطهور لهذه الأعضاء دون حائل بينها وبين الماء، كما نرى في من على يديه دهون أو شحوم أو زيوت أو التي تضع على أظفارها المناكير وغيره من الأشياء التي تعزل وصول الماء إلى البشر. ومن لوازم الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار، وهو إزالة النجاسات بالماء أو الأحجار بعد دخول الخلاء. فهل رأيت أحدا على غير الإسلام يغسل مواضع الوضوء من بدنه 5 مرات يوميا؟ بل هل رأيت أحدا على غير الإسلام يدعي أنه يقوم بالاستنجاء من بعد الخلاء لينظف نفسه من هذه النجاسات؟ والرد معلوم. فهذه علامة من علامات الإسلام وسمة من سمات أهل الإسلام دون غيرهم. فإذا رأيت أخي المسلم متوضئا فاعلم أنه مسلم. إذا رأيت إنسانا يتوضأ فاعلم أن هذا الإنسان مسلم. الثمرة الثانية: المتوضئ يكتسب صفة الإخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. قوله عليه الصلاة والسلام وددت فيه جواز التمني، لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، ليس نفيا لإخوة هؤلاء الصحابة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر مزيتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، أي الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقوله عليه الصلاة والسلام: دهم أي سود. قوله صلى الله عليه وسلم: بهم أي الذي لا يخالف لونه من سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم عن قناة مع أن الموت لا شك فيه وليس هذا من سبيل الشك. قال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامتثال أمر الله فيه. قال أبو عمر بن عبد البر الاستثناء قد يكون في الواجب لا شك كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ولا يضاف الشك إلى الله. والثاني أنه عادة المتكلم يحسن بها كلامه. والثالث أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة. والرابع أن إن بمعنى إذا أي وإنا إذا شاء الله بكم لاحقون. والخامس أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. والثالث أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم. وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد. ألا ترى قول إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقول يوسف وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون. وأفضل ما أراه قيل في هذه المسألة قال أبو حاتم الاستثناء في المستقبل من الأشياء ويستحيل في الشيء الماضي. وحال الإنسان في الاستثناء على ضربين إذا استثنى في إيمانه فضرب منه يطلق مباح له ذلك أي يجوز له أن يستثنيه. وضرب آخر إذا استثنى فيه الإنسان كفر. وأما الضرب الذي لا يجوز ذلك فهو أن يقال للرجل أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والميزان وما شبه ذلك فالواجب عليه أن يقول أنا مؤمن بالله حقا ومؤمن بهذه الأشياء حقا فهي مما لا استثنى فيه فمتى استثنى في هذا كفر. والضرب الثاني إذا سئل الرجل إنك من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم فيها خاشعون وعن اللغو معرضون فيقول أرجو أن أكون منهم إن شاء الله أو يقال له أنت من أهل الجنة فيستثني أن يكون منهم يقول أنا منهم إن شاء الله. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء أنهم إخوانه صلى الله عليه وسلم. ومن يحظى بأخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. ومن هذا يتبين أن الوضوء وإطالة الغرة والتحجيل يعطي ثمرة الأخوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الثمرة الثالثة تبعث الأمة يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. مر بنا في الثمرة السابقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم. وفي رواية ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وذكر أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قال يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتي؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم به ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وروى مسلم وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أي يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء سما أمتي ليس لأحد غيرها. سمة نتيجة الوضوء، سمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة غر محجلون من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، يغسل إيده لغاية ما يوصل لإبطه. فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروج، ودي قبيلة اسم قبيلة، أنتم هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. والحلية ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها. قال القاضي عياض رحمه الله: أراد أبو هريرة بكلام هذا، شوف لطائف أهل العلم، أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس، أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخص برخصة لغير ضرورة، برخصته لغير ضرورة، أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم عليه. معنى الكلام ده بيقول يعني أبو هريرة كان بيدار ويعمل العملية دي ليه؟ عشان ما حدش يقلده. الثمرة الرابعة: المحافظة على الوضوء من علامات الإيمان. المحافظة على الوضوء من علامات الإيمان. فكما أن إتمام الوضوء من علامات الإسلام، فالمحافظة على الوضوء من علامات الإيمان. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وأحمد والحاكم. وفي رواية ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجدوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقوله لم تحصوا أي لم تطيقوا، ومثله قوله تعالى: علم أن لم تحصوه أي لم تطيقوه، وقيل لم تحصوه أي لم تبلغوا الكمال ولا العصمة. ولذلك ذكر بلال رضي الله عنه المحافظة على الوضوء هي السبب في دخوله الجنة، بل أنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، بالرغم من أن بلال عذب في أول إسلامه عذابا شديدا، كان من الأولى أن يذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه ذكر الوضوء. فروى الترمذي وأحمد والحاكم وابن خزيمة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا، أي بهذا سبقتني إلى الجنة. وفي رواية لأحمد بلف: إلا توضأت وصليت ركعتين. وفي رواية للإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والدف أو الدف صوت النعل حال المشي. ثمرة الخامسة: الوضوء شطر الإيمان، ليس فقط من الإيمان أو الذي يحافظ على الوضوء مؤمن، بل هو شطر الإيمان. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. إلا أنه قال: إصباغ الوضوء شطر الإيمان بدل الطهور شطر الإيمان. قال القاضي عياض: ذهب بعض المتكلمين على معاني الحديث أن معنى قوله شطر الإيمان أن الإيمان شطران: تطهير السر عن الشرك وأنجاس الكفر، وتطهير الجوارح عن عبادة غير الله. فمن طهر باطنه فقد استكمل الإيمان، ومن تطهر لله فقد طهر أو طهر ظاهره، فجاء بنصف الإيمان لأنه تطهير من الحدث والأنجاس للوقوف بين يدي الله. فإذا طهر سره من الخواطر والأنجاس للمناجاة لله كمل إيمان. وقد يقال المراد بالإيمان هنا الصلاة، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولما كانت الصلاة مفتقرة إلى هذه العبادة الأخرى التي هي الطهارة ولا تتم إلا بها، كانت كالشرط لها. وإسباغ الوضوء هو إتمامه وإكماله، والمبالغة فيه من قولهم: شيء سادغ، أي كامل وافد. أما الثمرة الثالثة فإسباغ الوضوء على المكاره كالرضاط في سبيل الله. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي رواية ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قوله إسباغ الوضوء على المكاره أي إعابه، والمكاره يكون في شدة ألم جسم ونحوه كشدة البرد وتكلف طلب الماء وابتياعه بالثمن. وقوله كثرة الخطى تكون ببعد الدهر أو بكثرة التكرار. وقول انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال القاضي أبو الوليد الباجي: وهذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت، وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس، مثل انتظار المغرب بعد العصر لم يكن من هدي الناس ولا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أذكر فيه حكما، وحكمه عندي حكم انتظار الصبح بعد العشاء، وحكم انتظار الظهر بعد الصبح، كالذي ينتظر صلاة ليس بينها وبين التي تصلى اشتراك في وقت. والمشتركتين الظهر والعصر اللي احنا بنجمع بينهم جمع تقديم او تأخير، والمغرب والعشاء. وقوله فذلكم الرباط يعني المرغب فيه، وأصله الحبس. الرباط معناه الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة أي الصلاة الجلية. قيل ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس، ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن لعامة الناس، أي أنه من أنواع الرباط. الثمرة السابعة، من نام على وضوء ومات من ليلته مات على الفطرة أي سنة. رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بعد ما تيجي المضجع تتوضأ؟ لا، المقصود لما تتم من نتيجة نام توضأ وضوءك للصلاة قبل أن تأتي المرجع. ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرغبتها على النبي صلى الله عليه وسلم، حبي سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك أي الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. والفطرة هي السنة. أما الثمرة الثامنة من ثمرات الوضوء، من نام على وضوء دعا له الملك بالمغفرة. من نام على وضوء دعا له الملك بالمغفرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من بات طاهرا متوضئا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ أي هذا الذي بات على طهارة إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. رواه ابن حبان والبزار. وقال الحافظ في الفتح وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد، ده كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباب. ويشهد له أيضا حديث عمرو بن عبسة عند أحمد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه إلى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وقال إسناده حسن. والشعار ككتاب هو ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. أول شيء تحطه على بدنك يبات فيه الملك، ثم إن استيقظ دعا لك هذا الملك بالمغفرة. الثمرة التاسعة، الوضوء في الليل مضمة استجابة الدعاء. روى أحمد والطبراني في الكبير وابن حبان عن عقبة بن عامر يقول: لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا من جهنم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، وعليكم عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. أما الثمرة العاشرة، فمن حافظ على الوضوء عاش بخير ومات بخير. رواه الترمذي وأحمد وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برضهما بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي رواية: أتاني الليلة ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات، ونقل الأقدام للجماعات، وإسباغ الوضوء في الصبرات، جمع صبرة وهي شدة البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أم. أما الثمرة الحادية عشر: الوضوء يجعل المسلم كيوم ولدته أمه. الوضوء يجعل المسلم كيوم ولدته أمه. ذكرنا في الثمرة السابقة حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من الوضوء. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت لي: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. بيسأل عمرو النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به، فيمضمض ويستنشق ويستنثر، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته من الماء أو مع الماء، ثم يغسل يده إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله من أصابعه مع الماء، فإذا هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل له، فرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وروى أحمد وغير عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة ثم غسل كفيه، نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنفر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، أي من الماء، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. وروى مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم واللفظ له عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل، أي انصرف وهو كيوم ولدته أمه، أي ينصرف من الصلاة كيوم ولدته أمه. الثمرة الثانية عشر: الوضوء يكفر الخطايا والذنوب. مر بنا في الثمرة السابقة حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، وفيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويستنسب إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه مع أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. الحديث الذي ذكرناه البخاري. وروى أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل المسلم خرت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. ما شاء الله. إذا توضأ الرجل المسلم خرت ذنوبه من سمعه، كان سمع حرام، وبصره إن كان رأى حرام، ويديه إن كان بطش حرام، ورجليه إن كان مشى إلى الحرام، فإن قعد قعد مغفورا له. وفي رواية أخرى: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. زيادة وفضل. رواه مسلم والترمذي ومالك، والرواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب بالوضوء. وراه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. السلام. وروى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وروى النسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر كثر به الذنوب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرمان. وروى أبو يعلى والبزار والحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، يغسل الخطايا، يغسل الذنوب. روى النسائي وابن ماجه ومالك والحاكم عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر أي بعد الاستنشاق خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أشفار يديه أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثمرة الثالثة عشر: المحافظة على الوضوء يجعل صاحبه من السابقين إلى الجنة، كما ذكرنا في حديث بلال رضي الله عنه. وأذكر بنص واحد من نصوص حديث بلال: عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني أي سنة القبلية لجميع الصلوات ولا أصابني حدث أي ما أحدثت قط انتقض الوضوء إلا توضأت عنده بعد الحدث مباشرة وفي رواية إلا وصليت ركعتين بعد الوضوء. الثمرة الرابعة عشر إسباغ الوضوء يفتح أبواب الجنة لهذا المتوضئ. رواه مسلم أبو داود وابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. مجرد ما تسبغ الوضوء وتتلفظ بالشهادتين تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أي باب شئت. وفي رواية أبي داود وابن ماجة فيحسن الوضوء ورواه الترمذي كنص أبي داود وذات اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثمرة الخامسة عشر بل يوجب الجنة لصلاة ركعتين بعده. الوضوء يوجب الجنة إذا صليت ركعتين بعده. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. إلا وجبت له الجنة وجبت أصبحت واجبا في حقه. وروى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدماه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال البدر العيني قول لا يحدث فيهما نفسه المعنى لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث أعرض عنه فبمجرد إعراضه عنه عفي له ذلك وجعلت له هذه الفضيلة لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. أما عن الثمرة الأخيرة وهي السادسة عشر هي الثمرات الصحية من أثر الوضوء. جاء في كتاب الوقاية الصحية على ضوء الكتاب والسنة لم يعد خافيا على أحد ما للوضوء من فوائد صحية جمة فالشخص العادي لمس فوائدها وعرف ما لها من تأثير كبير في حفظ الصحة قد أكد هذا كبار الأطباء من شرق وغرب من أعداء هذا الدين. وليست فوائد الوضوء مقتصرة على الجلد فقط بل تتعداه إلى جميع أجزاء الجسم الظاهرة والباطنة. فاليد الملوثة تعتبر أداة موصلات أمينة لنقل أنواع من الميكروبات والجراثيم إلى أجهزة الجسم جميعها ومن ثم تصيبها بالكثير من الأمراض الفتاكة. أما إذا تم تنظيفها أولا بأول فإن الجراثيم لم تجد وسيلة تنقلها بسلام إلى الداخل. وكلام الأطباء في هذا هو خير حجة. يقول الدكتور محمود أحمد نجيب
يزيل الماء الطهور الغائط والبول، ويطهر مخرج القناة البولية وفتحة الشرج، ويعتبر وقاية من حدوث التهاب المسالك البولية. وقد حدث في عام 63 بمدينة ديندي بإنجلترا أن ظهرت حالات تيفود بصورة متلاحقة في فترة وجيزة، مما أثار القلق من حدوث وباء بالمدينة، وصدرت تعليمات صحية بوجوب الاستنجاء للماء من هؤلاء الكفر بعد التبرز والامتناع عن استعمال أوراق المراحيض. فقد ثبت أن الاستنجاء بالماء هو الطريقة المثالية لمنع انتشار العدوى بالمدينة. وقد اتبع سكان تلك المدينة هذه التعليمات التي جاء فيها النظافة الشخصية تكون بالماء كما يفعل المسلمون، وليس بالأوراق التي بدورات المياه. واختفت حالات التيفود بالمدينة بعد أيام قليلة. والاستنجاء بالماء يعطي وقاية من وباء الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي، وغسل الوجه واليدين إلى آخره يزيل الأوساخ والغبار والأتربة عن هذه الأعضاء، وتراكم الغبار والأوساخ الممتزج بالعرق وإفرازات الغدد الجلدية يصيب الجلد بالتهابات، مما قد ينتج عنه التقيحات والتجمعات الفضلية، ومن أشدها خطرا داء الجمرة، لأنه قد يسبب تسمما ميكروبيا قاتلا. أيضا الوضوء يقي أصابع القدمين من نمو الفطريات. ويقول الدكتور فارس علوان في كتابه وفي الصلاة صحة ووقاية لغسل اليدين أهمية كبيرة في منع انتشار المرض سواء من المريض أو إليه. وهو كثيرا ما يحول دون انتقال المرض الذي يدخل الجسم عن طريق الفم من طعام أو شراب أو غيره. لا أظن أن أي إنسان على وجه المعمورة قاطبة يغسل يديه أكثر مما يفعل المسلم، فهو يغسلها قبل الطعام وبعده وبعد الخلاء وبعد كل تلوث أو اتساخ، ويسن غسلها بعد النوم لقول الهادي البشير: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة. وهذا وربي أفضل ما وصل إليه الطب، وأحسن ما يمكن أن ينصح به الأطباء لتطهير الأيدي حفاظا على الصحة الخاصة والعامة، ومنعا من نقل العدوى وانتشار الأمراض. وقد أمر المسلم أن يتقن هذا الغسل، فقد أمر بتخليل الأصابع والتأكيد على غسل البراجم وغسل العضو ثلاثا وقص الأظفار وما إلى ذلك. فهو ليس غسلا شكليا سريعا يحاول المسلم أن يقوم به لينتهي من عقبه أو يؤدي واجبا لا رغبة له فيه، بل غسل متقن يفي بغرض النظافة المثالية، ويكفي لأن يبعد كل الجراثيم والأوساخ ويجرف أقوى العوامل المرضية وأفكار. وهناك أمراض تنتقل عن طريق الفم والجهاز الهضمي، ويكون لغسل اليدين دور أساسي في تجنبها ومكافحتها، لأن انتقال المرض فيها يكون عن طريق الشرج ثم اليدين ثم الفم. هذه الأمراض هي التيفود والكوليرا والدسنتريا الجرثومية أو العطوية أو الدسنتريا الأميبية والنزلات المعوية المختلفة وتسممات الأمعاء والتهاب المعدة والأمعاء والتهاب الكبد الإنتاني ألف وباء وشلل الأطفال وبعض الديدان الشرطية وغيرها من هذه الأمراض الفتاكة. وقال عن المضمضة: 15 مضمضة في اليوم مع فرك الفم واللثة والأسنان وتنظيفها ودلك الأسنان بالسواك أو غيره كلما حانت الفرصة لذلك، مرات عديدة حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النوم وقبل الصلاة وبعد الطعام وفي أثناء الوضوء، حتى إنه شرع لنا السواك في أثناء الصيام. كل ذلك جعل فم المصلي في أعلى مراتب النظافة وأسمى درجات النقاوة، فلا طريق للعوامل المرضية تتسرب منه إلى الجوف والأحشاء، ولا مكان لها لتنمو وتتكاثر كما تفعل في الأفواه التي تحتوي مع بقايا الطعام التهابات وآفات وتقرحات. إن هذه الممارسات الصحية المفيدة تمنع حدوث أكثر الأمراض الفم والأسنان والبلعوم، كما أنها تشترك في الوقاية من أمراض أخرى كثيرة تصيب جسم صاحبها، وتساهم أيضا في الحد من انتشارها إلى غيره من الناس. وقال عن الاستنشاق والاستنصار: عندما يتكرر الاستنشاق كما تتكرر المضمرة ثلاثا مع كل وضوء ويسن المبالغة فيه حتى يصل الماء عميقا في مجرى الأنف إلى ما شاء الله له أن يصل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعندما يتبع الاستنشاق الاستنصار، فإن هذا الإجراء الصحي الموجه كفيل بأن يقي الأنف ومجراه الهواء والبلعوم الأنفي نظيفتين خاليتين من المفرزات القذرة، وكفيل بأن يطرد كل العوامل المرضية الموجودة فيه والتي لا تؤذي صاحبها فحسب، بل تفئك بمن حوله في أثناء انتشارها ونفسها مع الزفير أو مع العطاس. هذه العوامل المرضية التي تتسرب وتنتقل عن طريق الأنف والجهاز التنفسي تسبب كثيرا من الأمراض، منها ما هو مقصور على الجهاز التنفسي ولا تتعدى غالبا إلى غيره، ومنها ما يصيب الجسم كله وتقع على أعضاء معينة فيه. ومن الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل بالهواء عن طريق الأنف الزكام والأنفلونزا والتهاب البلعوم والتهاب الحنجرة والتهاب النوزات والدفتيريا والسعال الديكي والسل الرئوي والتهاب القصبات الهوائية والتهاب الجيوب الوجهية. أما الأمراض الأخرى التي تصيب أعضاء الجسم الأخرى وتنتقل عن طريق الهواء فمنها الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والحمى القرمزية والتهاب الكبد الإنساني ألف ونادرا باء. ولا ننسى ما لنظافة الأنف والبلعوم الأنفي من أثر في الوقاية من أمراض الحساسية التي تصيب الجهاز التنفسي. وعن الاستنجاء ونظافة السبيلين قال إن الاستبراء والاستنجاء والاستحداد والختان وعدم مدافعة الأخبثين وغيرها من السنن المباركة التي وجدت في حقيقتها لحكم كثيرة، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها، فهي تحصن المسلم ضد الأمراض وتقيه من العلل والآفات وتجعله نظيفا نقيا طيب الرائحة عطري النكهة. إن هذه التوجيهات النبوية الموجهة بخاصة إلى منطقة السبيلين تقضي على أغلب أمراض الجهاز البولي والكليتين وعلى أمراض الجهاز التناسلي عند الجنسين وعلى أمراض الشرج. فطهارة السبيلين وغسل اليدين قبل الطعام وبعد الخلاء وبعد النوم وغيرها مما أرشدنا إليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الطريق على العوامل المرضية التي تريد أن تدخل البدن أو التي تنتقل بين إنسان وآخر عن طريق الفم والجهاز الهضمي، أي بطريق الشرج ثم اليدين ثم الطعام ثم إلى فم إنسان آخر. ولعل أهم الآثار الصحية المتعلقة بالوضوء هو أنه قد يقلل من احتمال حدوث سرطان الجلد، لأنه ثبت من الدراسات والأبحاث المتعلقة بأسباب سرطان الجلد أنه يحدث في كثير من الحالات نتيجة تعرض الجلد للمواد الكيماوية من عن صناعة البترول وتكريره والبتروكيماويات، ولهذا فالعاملون في هذا المجال معرضون للإصابة بسرطان الجلد. ومن أنجح السبل للوقاية هو إزالة تراكم الكيماويات من سطح الجلد والوضوء، يزيلها أولا بأول مما يقلل من تأثيرها على خلايا الجلد الذي يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث تغيرات سرطانية. وأيضا العاملون في المناجم وصناعة المعادن معرضون للإصابة بأورام سرطانية في الرئة والأنسجة الليمفاوية والكلى والمثانة، وفي هذه الحالات تنشأ أورام سرطانية نتيجة دخول مواد كيماوية للجسم عن طريق الجلد. والوضوء يمنع حدوث هذه الأورام لأنه يزيلها قبل أن تتراكم وتتجمع على سطح الجلد بكميات تمكنها من النفاذ والتصرف إلى داخل الجسم حتى تتمكن من الانتشار وإحداث تغيرات سرطانية في بعض الأنسجة. ويقول الدكتور نبيل الطويل والمتوضئ ينظف فتحات جسمه عدة مرات كل يوم، وهذه الفتحات هي المداخل الرئيسية للجراثيم، فعن طريقها وطريق الجلد تصل هذه الجراثيم إلى جسم الإنسان. فالفم والأنف والعيون والآذان كلها معرضة لتكون ممرا ومستقرا لهذه الجراثيم، فيصاب جهاز الهضم عن طريق الفم والأنف، والأنف عن طريق وطريق الفم يصاب وعن طريق الفم يصاب جهاز التنفس وجهاز الدوران، كما تصاب عن طريق الأنف السحايا وأيضا عن طريق الأذن. لهذا فمن المهم والمهم جدا أن يعتنى بهذه الأجزاء من الجسم عناية دائمة ومستمرة تقاوم الجراثيم المهاجمة قبل أن تعبر إلى الداخل، وهذا يتم عن طريق الوضوء وغسل هذه الصغور وتنظيفها مما علق بها. وعن الاستنجاء يقول الدكتور محمود أحمد نجيب: واستعمال الماء الطهور في الاستنجاء يحفظ الشرج من الالتهابات والاحتقان مما قد يؤدي إلى تجمعات قضيبية وحدوث مصور شرجي. وكذلك ثبت أن التهاب الجهاز البولي يأتي في معظم الحالات عن طريق تلوث مجرى البول بالميكروبات الموجودة في الغائط، ولا سيما في النساء لقصر قناة مجرى البول عندهن. وعلى هذا فإن استخدام الماء الطهور لإزالة الغائط والبول وتطهير مخرج القناة البولية وكذلك فتحة الشرج هو وقاية من حدوث التهاب المسالك البولية، ونظافة الشرج تمنع البواتير وتمنع الدوالي. وإجمالا فقد لفت الوضوء وفوائده أنظار العقلاء حتى من غير المسلمين، بل وأصبح سببا في هداية بعضهم للإسلام، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.